الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، عليكم السلام. قال: المسألة 19 في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعياد. قال: والمعاني، هذا مبنى من يا أخوين؟ سرعة، مبنى الأشاعرة. والأحوال مبنى من؟ الأحوال أبي هاشم. والصفات الزائدة مبنى بعض المعتزلة. قال: طبعا الصفات الزائدة هي عين القول بنفي المعاني، لأن الصفات عند الأشاعرة فسروها بالمعاني، يعني صفات حقيقية موجودة في الواجب سبحانه وتعالى. والصفات أيضا صفات حقيقية موجودة في الواجب سبحانه وتعالى. فبناء على ذلك، كم مبنى بيكون عندنا عند المعتزلة؟ عليكم السلام ورحمة الله. كم مبنى بيكون عند المعتزلة؟ بيكون فيه 3 مباني. المبنى الأول موافقين فيه للأشاعرة، وأنها صفات زائدة. المبنى الثاني هو مبنى أبي هاشم المعتزلي لآل بالأحوال. والمبنى الثالث هي نيابة الذات عن الصفات، يعني حتى هني مختلفين، من قلهم اتفقوا أول شيء وبعدين منشوف كلامكم كانوا صحيح والله مصائدة، انتم مختلفين نحن بدنا نوافقكم، بعدين من بدنا نوافق؟ المبنى الأول والله الثاني والله الثالث. أقول: ذهبت الأشاعرة، طبعا العلامة يا أخوين ما ذكر التفصيلات كلها اللي نحن ذكرناها، وإنما بيعتمد على ما تقدم. نحن قلنا إنه الأشاعرة مبنيهم بينحل إلى كم دعوة يا أخوين؟ إلى 5 دعاوى. ذهبت الأشاعرة إلى أن لله تعالى معان قائمة بذاته، هي القدرة والعلم وغيرهما من الصفات، تقتضي القادرية، يعني يمكن أن ننتزع من هذه الصفات ومن الذات مفهوم ذهني نسميه القادرية، نسميه العالمية إلى آخره، والحيية إلى غيرها من باقي الصفات يرحمكم الله. وأبو هاشم أثبت أحوالا غير معلومة، لأنه هذه الأحوال قلنا على مبنى ليس صفات حقيقية، وإنما هي عبر عنها سميها أحوال. هذه الأحوال لا موجودة ولا معدومة، لا معلومة ولا مجهولة، مثل ما بقولوا أخوت وقع جمل بالبير وألف عائل ما قدر شيله. وأبو هاشم أثبت أحوالا غير معلومة لكنها تعلم الذات عليها. شو يعني لكنها تعلم الذات عليها؟ يعني الذات تتصف بأنها عالمة، ولكن شو؟ من دون أن يكون هناك صفة حقيقية للعلم سموها العالمية. طب شو هي العالمية؟ بقول لك: لا موجودة ولا معدومة، لا معلومة ولا مجهولة. وجماعة من المعتزلة أثبتوا لله تعالى صفات زائدة على الذات، يعني أيدوا رأي من؟ أيدوا رأي الأشاعرة. بيبقى كم مذهبين يا أخوين؟ 3 مذاهب ذكر. بيبقى مذهب المعتزلة اللي قالوا بنيابة الذات عن الصفات، ومبنى الإمامية. مبنى المعتزلة ما ذكروا، لأنه أشهر شيء عند المعتزلة هو مبنى النيابة. أغلب المعتزلة على مبنى النيابة، وأن الذات تنوب عن الصفات، مع ذلك ما ذكروا، إنما ذكر المذهب الإمام الأخير. يعني كم مذهب يكون ذكر؟ 4. واضح. وهذه المذاهب كلها ضعيفة. نحن طبعا يا أخوين في مقام الشرح امبارح ذكرنا الأدلة النقلية على عينية الذات للصفات. في دليل عقلي، هذا دليل عقلي واضح ما في شيء. إذا قلنا بأن الذات غير الصفات، فالذات لو قصدنا النظر فيها من دون أن نلاحظ الصفات لكانت متصفة بالعلم أو غير متصفة بالعلم؟ غير متصفة بالعلم. متى تتصف بالعلم؟ إذا لاحظناها مع العلم. متى تتصف بأنها قادرة؟ إذا لاحظناها مع القدرة. أما لو قصرنا النظر والطرف إلى الذات من دون ملاحظة أي صفة، فهي في ذاتها لا تتصف بالعلم ولا تتصف بالقدرة ولا تتصف بالحياة و و و و و، فتكون الذات محتاجة إلى الاتصاف بأنها عالم، محتاجة إلى شو يا أخوين؟ إلى العلم. وعلى مبنى الأشياء العلم عين الذات أو غير الذات؟ غير الذات. فيلزم أن تكون الذات محتاجة في اتصافها بالصفات الكمالية إلى الغير ولا إلى الذات؟ إلى الغير. وهذه سمة واجب الوجود أو سمة ممكن الوجود؟ فينقلب واجب الوجوب إلى ممكن الوجود. واضح الدليل ولا غير واضح؟ قال: لأنه تعالى يستحيل أن يتصف بصفة زائدة على ذاته، سواء جعلناها معنى مثل قول مين؟ أشاعرة، أو حالا قول أبي هاشم، أو صفة غيرهما مثل قول بعض المعتزلة. لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن كل شيء حتى عن الصفات، لأنه على مبنى الأشاعرة الصفات هي عين الذات أو غير الذات؟ هي غير الذات، فيكون محتاجا بالاتصاف بالصفات الكمالية إلى غيره. لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن كل شيء، فلا يفتقر في كونه قادرا إلى شو يا أخوين؟ إلى صفة القدرة، ولا في كونه عالما إلى صفة العلم، ولا غير ذلك من المعاني والأحوال. وإنما قيد، قال: والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا. من بشرح لهذا القيد؟ نحن شو نفينا؟ الزيادة عينا ولا زيادة على مستوى المفهوم؟ قلنا على مستوى المفهوم في تغاير بين الذات والصفات، وفي تغاير بين الصفات، وفي تعدد، وفي اختلاف. وين عندما نتحدث بالعينية يا أخوين؟ على مستوى الخارج، وأنه لا يوجد في الخارج إلا وجود واحد، كله ذات، كله وجود، كله علم، كله قدرة، كله حياة، مثل ما ذكرت الروايات اللي نقلتها لإلكم بالأمس. وإنما قيد الصفات بالزائدة عينا لأنه تعالى موصوف بصفات الكمال، ولكن تلك الصفات نفس الذات في الحقيقة، يعني في الخارج. وإن كانت وين المغايرة يا أخوين؟ بالاعتبار، يعني على مستوى المفهوم الذهني، فإن المفهوم من العالم غير المفهوم من القادر، والمفهوم من العالم والقادر غير المفهوم من الذات. المسألة العشرون في أنه تعالى ليس بمرئي.
من هو الذي قيد الصفات الزائدة؟
هو المصنف، هو عم يشرح كلام المصنف. شو قال المصنف؟ قال: والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا. ما قال الزائدة؟ لأنه لو أطلق شو بتشمل يا أخوين؟ الزائدة عينا والزائدة اعتبارا ومفهوما، مع أنه هذا غير صحيح. واضح؟ المسألة العشرون في أنه تعالى ليس بمرئي. طبعا بناء على مبنى الإمامية، شو صار مبنى الإمامية؟ صار واضح بأن الله مجرد أو مادة؟ الله سبحانه وتعالى مجرد. فإذا كان الله سبحانه وتعالى مجرد فلا يكون مادة، وبالتالي لا يكون جسم، وبالتالي لا يحتاج إلى مكان ولا يحتاج إلى جهة ولا يكون مشارا إليه. فبعد يستحيل رؤيته أو تكون رؤيته ممكنة؟ يستحيل رؤيته، لأنه يشترط في صحة الرؤية أن تتوفر شروط أربعة: واحد، أن يكون في مكان، اثنان، أن يكون في جهة، ثلاثة، أن يكون مشارا إليه، أربعة، أن يكون مقابلا للرائحة تشوفه. فإذا تحققت هذه الشرائط الأربعة يمكن الرؤية. أما إذا لم تتحقق هذه الشرائط الأربعة، يمكن الرؤية أو لا يمكن الرؤية؟ يستحيل، تستحيل الرؤية. وبما أن الله سبحانه وتعالى مجرد، فهو غير مادي غير جسم، وبالتالي لا تتحقق فيه الشرائط الأربعة، لأن الشرائط الأربعة من لوازم الجسمية، من لوازم المادة. نعم، أن يكون مقابل للرائي، أن يكون مقابل أو في حكم المقابل. في حكم المقابل مثل شو يا إخوين؟ أن يكون وراك وعم تشوفه بالمرئي، هذا في حكم المقابل. لكن بحقيقة هو مقابل أو غير مقابل؟ غير مقابل، ولكنه في حكم المقابل، أنت عم تشوف صورته قدامك. واضح؟ نقول هذه المسألة بديهية عند أكثر العقلاء. ليش أكثر العقلاء؟ لأنه يوجد طائفتان قد خالفت أكثر العقلاء. من هن الطائفتان؟ المجسمة والأشاعرة. خب، المجسمة بناء على أن الله جسم، بعد لازم هذا المبنى شو يا أخوين؟ إمكان الرؤية أو استحالة الرؤية؟ إمكان الرؤية. فإذا من نناقش وما نناقشون في أنه جسم أو ليس بجسم، مادي أو ليس بمادي. فإذا تبنوا بأنه جسم، لازم كونه جسم أن يأخذ أحكام الجسمية وأن يأخذ شرائط الجسمية. واحدة من أحكام الجسمية وشرائط الجسمية أنه يكون قابل للرؤية. وين المشكلة يا أخوي؟ مشكلة عند الأشاعرة. الأشاعرة قالوا بأنه مجرد، ومع ذلك سؤاله بأنه قابل للرؤية. تعجمع لي بين النظريتين، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. مش غرق وهوى يعني غرق بالماء، غرق وهوى يعني انحرف وضل عن جادة الصراط المستقيم. تعجمع لي انه الله مجرد ومع ذلك قابل للرؤية. بشوفك، شوفه بإيدك، والله بإذنك، والله بعينك. إذا كان بعينك يشترط في المرء، قلنا واحد، أن يكون مادي، اثنان، أن يكون جسم، ثلاثة، أن يكون في مكان، في جهة، في مشار إليه، وأن يكون مقابل للرائي. وإلا إذا كان مادي، ليس هو في مكان ولا في جهة ولا مشار إليه ولا مقابل. بشوفك تشوفه بشعرك، بشوفك تشوفه. ولذلك كثير من الأشاعرة احتاروا أصلا في هذه النظرية. شو قالوا؟ قالوا لا، نحن بنمنع من رؤيته في عالم الدنيا وبنقول برؤيته في عالم الآخرة. يعني في عالم الآخرة الله سبحانه وتعالى بده يجعل لك عين غير العين الموجودة؟ بيقولوا لا، الله بيخلق فيك حاسة سادسة، بهذه الحاسة السادسة ممكن تشوفه. إسا شو هي هاي الحاسة السادسة؟ كيف بدي يشوفه فيها بشكل مباشر؟ يعني عرض زندي على رأي الإيرانية أو بشكل غير مباشر؟ أنا ما بعرف. نعم، بالرادار ممكن،
بس لم يحصلوا من حاسة الرؤية القلبية أكيد.
لا، كل الكلام بالرؤية الحسية مولانا، وإلا بالرؤية القلبية هذه ما فيها خلاف. قال: المسألة العشرون في أنه تعالى ليس بمرئي. قال: والرؤية، والرؤيتي، حتى يصير عاطف على شو؟ على الزائد، لأنه كله هذا معطوف على الزائد. قال: ووجوب الوجود يقتضي نفي الرؤية أيضا. واعلم أن أكثر العقلاء ذهبوا إلى امتناع رؤيتي، بل نقول مش أكثر العقلاء، بل نقول كل العقلاء، لأنه من ذهب إلى رؤيته فإنه ليس من العقلاء حكما وحقيقة. والدليل على ذلك هو هي الأدلة اللي عم يذكروها أو المباني اللي عم يجمعوا فيها. هو مجرد ومع ذلك شو؟ قابل للرؤية. هو الله سبحانه وتعالى حدثنا، فهمنا عليه. فكيف بدنا نقدر نتعقل ونتفهم هذه النظرية؟ هو مجرد وقابل للرؤية، امتناع رؤيته تعالى. والمجسمة جوزوا رؤيته لاعتقادهم أنه تعالى جسم، ولو اعتقدوا تجرده لم تجز رؤيته عندهم. يعني بتلاقي يعني كلام شوي مقبول، إذا كان عنده مشكلة وين عنده مشكلة؟ مش في أنه قابل للرؤية أو غير قابل، في أنه مادي أو ليس بمادي، جسم أو ليس بجسم. والأشاعرة خالفوا كل العقلاء لأنهم ليسوا بعقلاء، لأنه اللي بيخالف كل العقلاء ليس بعاقل، وزعموا أنه تعالى مع تجرده تصح رؤيته. والدليل على امتناع الرؤية أن وجوب الوجود يقتضي تجرده، ونفي الجهة ونفي الحيز يعني المكان عنه، فينتفي الرؤية عنه بالضرورة، لأن كل مرئي فهو في جهة يشار إليه بأنه هنا أو هناك، ويكون مقابلا أو في حكم المقابل. نحن شرحنا شو يعني في حكم المقابل. ولما انتفى هذا المعنى، أي معنى؟ يعني يشار إليه أنه في جهة، أنه في حيز، وثبت أنه مجرد، انتفت الرؤية. الآن نشرع في أدلة الأشاعرة. الأشاعرة ذكروا عدة أدلة على إثبات مدعاهم وأنه مجرد ومع ذلك قابل للرؤية. الدليل الأول مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله آلاف التحية والسلام قد طلب من ربه أن يريه نفسه. ما هو الدليل على هذه المقدمة؟ الدليل هو قوله تعالى: ربي أرني أنظر إليك. فالنبي موسى عليه السلام قد طلب من ربه أن يريه نفسه. المقدمة الثانية، يلتفت إلى المقدمة الثانية لأنها دقيقة. نقول: رؤية الله سبحانه وتعالى لا تخلو، إما أن تكون ممكنة أو تكون ممتنعة، وكونها ممتنعة باطل فيثبت كونها ممكنة. ليش كونها ممتنعة باطل؟ التفتوا. نقول: لأنها لو كانت ممتنعة فالنبي موسى إما أن يعلم بامتناعها أو يجهل امتناعها. بعد في عندي حالة ثالثة، إما أن يعلم بهذا الامتناع أو يجهل بهذا الامتناع. فإن كان جاهلا بعد يصلح أن يكون رسول، بعد يصلح أن يكون نبي ورسول من أنبياء أولي العزم، أو لا يصلح؟ لا يصلح، فلابد أن يكون عالم. وإذا كان عالما بامتناعها بعد يصح أن يطلب الرؤية؟ والله لا يصح، لا يصح، لأن طلب الرؤية بيكون له. مثل سمعت السيد أحمد بروح عند الشيخ بيقول له: ديني مليون دولار. بيطلع في الشيخ بيقول له: لو بيع مليون دولار كنت شفت مالي بليد. هنا طلب لغو، لو ظلك تطلب من الله الأظهار يعني قد ما تحلبه بيطلعش منه 100 دولار. فيكون لغو، واللغو لا يصدر من الحكيم، فكيف يصدر من نبي من أنبياء أولي العزم؟ وإذا كانت ممتنعة باطل فيثبت أنها ممكنة. واضح الدليل؟ والله منعيده. واضح الدليل؟ واضح سيدنا؟ هتفكر بالمليون دولار؟ واضح الدليل والله منعيده؟ واضح؟ طيب، من يجيب عن هذا الدليل بكلمة واحدة؟
لم يسألوا لنفسه.
لا، ما بكتقل لي أي شق أخطاء، مش دغري لما يسألوا لنفسه. ممتنعة ويعلم بالامتناع صدحة سول جوع كامل ممتنعة كلمة المراد منها الكلمة النحوية كلام المراد مشيح نعم
موسى يعلم بامتناع رؤية المدينة البصرية ولم يطلب طلب شيء آخر
وطلبها لا طلبها ولكن طلبها أحسن لقومه وليس لنفسه نقول هذه التفتوا نقول هذه دعوة تحتاج إلى دليل من قال القدر المتيقن أن طلب الرؤية فطلبها لغيره يحتاج إلى دليل التفتوا إلى الآيات الآية الأولى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون من اللي قال قوم موسى هني اللي قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة اثنان هذا خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء شو عم يقول الله سبحانه وتعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك من اللي سأل قوم موسى لسألوا موسى فهذا الطلب طلب مين طلب القوم ولا طلب موسى شو سألوا فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم طلب الرؤيا هو ظلم أو ليس بظلم ظلم والظلم يصدر من النبي أو لا يصدر من النبي لا يصدر من النبي فيكون الطلب هو من القوم وليس من النبي موسى ثلاث واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا نبي موسى سفيه أو حكيم فمن طلب الرؤيا هو سفيه فتشمل النبي موسى والله لا تشمله لا تشمل النبي موسى طبعا هذا المعنى مش بس الدليل عليه هو الآيات القرآنية وإنما يوجد روايات تدل على هذا المعنى وأني هذه الرواية حتى لو كانت طويلة بدي أذكرها لأن بعض علماء الشيعة أو من يدعون بأنه من علماء الشيعة ومن مراجع الشيعة يقول بأن النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام قد طلب الرؤية لنفسه نحن من نشوف من نحاكم هذا القول صحيح حتى على مباني الشيعة طبعا أنا قلت لكم عادة جيب نموذج وإلا في عندنا روايات كثيرة هذه الرواية طويلة مع ذلك من نقراها حتى تشوفوا حكم الإمام بالنسبة إلى هذه المسألة قال روى الصدوق رحمه الله في التوحيد في باب ما جاء في الرؤيا بالإسناد عن علي بن محمد بن الجهم قال حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليهما السلام فقال له المأمون يا ابن رسول الله أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال عليه السلام بلى فسأله عن آيات من القرآن فكان فيما سأله أن قال له فما معنى قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني إلى آخر الآية كيف يجوز أن يكون كليم الله موسى بن عمران عليه السلام لا يعلم أن الله تعالى ذكره لا يجوز عليه الرؤيا حتى يسأله هذا السؤال قال الرضا عليه السلام إن كليم الله موسى بن عمران عليه السلام علم أن الله تعالى جل أن يرى بالأبصار، يعلم بأن الله سبحانه وتعالى يستحيل رؤيته، ومع ذلك شو؟ طلب الرؤية. ولكنه لما كلمه الله عز وجل وقربه نجيا رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله عز وجل كلمه وقربه وناجاه، فقالوا لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه كما سمعت. عم تدعي أنك سمعت كلام الله، فخذنا وسمعنا كلام الله. وكان القوم 700,000 رجل، ثم اختار منهم 70 رجلا لميقات ربه، فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل، وصعد موسى عليه السلام إلى الطور يعني إلى الجبل، وسأل الله تبارك وتعالى أن يكلمه ويسمعهم كلامه، فكلمه الله تعالى ذكره وسمعوا كلامه من فوق أسفل، من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء ومن كل الجهات، حتى ما يبقى عندهم عذر، لأن الله عز وجل أحدثه يعني أحدث الكلام في الشجرة ثم جعله منبعثا يعني الكلام منها من الشجرة، ثم سمعوه من جميع الوجوه، ما اكتفوا بذلك، لما سمعوا قالوا شو الدليل على انه اللي عم يحكي هو الله سبحانه وتعالى، بل كان حجبه مشهور مثلا مش الله سبحانه وتعالى. فقالوا لن نؤمن لك بان هذا الذي سمعناه كلام الله حتى نرى الله جهرة. فلما قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتوا، بعث الله عز وجل عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا. فقال موسى يا ربي ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا إنك ذهبت بهم فقتلتهم لأنك لم تكن صادقا فيما ادعيت، يعني حتى تخفي عجزك جد قضيت عليهم حتى ما يكونوا شاهدين على عجزك. لم تكن صادقا فيما ادعيت من مناجاة الله إياك، فأحياهم الله وبعثهم معه. أحياهم بعد الإحياء كمان آمنوا والله ما آمنوا. فقالوا إنك لو سألت الله أن يريك أن تنظروا إليه لأجابك وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حق معرفته. فقال موسى عليه السلام يا قوم إن الله لا يرى بالأبصار ولا كيفية له، وإنما يعرف بآياته ويعلم بأعلامه، يعني يعلم بآثاره، لأن الآثار علامة على المعلم. فقالوا لن نؤمن لك حتى تسأله. فقال موسى عليه السلام بصله فقال موسى عليه السلام يا ربي إنك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم. فأوحى الله جل جلاله إليه يا موسى اسألني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم. فعند ذلك قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وهو يهوي يعني وهو يتحرك، هذا احفظوها، إن استقر مكانه وهو يهوي، لأنه هي بدها تفيدنا في الأجوبة على أدلة الأشاعرة غدا. فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، كيف تجلى؟ مش نزل على الجبل مثل ما يقول الوهابية أو نزل أحمر أو عبغل، بآية من آياته، بشو تجلى؟ بآية من آياته، جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، يقول رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي، وأنا أول المؤمنين منهم بأنك لا ترى. فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن. كلام منطقي لطيف ظريف بيقنع كل عاقل، واضح. لذلك قال وسؤال موسى لقومه. أقول لما استدل على نفي الرؤيا شرع في الجواب عن احتجاج الأشاعرة، وقد احتجوا بوجوه أجاب المصنف عنها. الأول، الوجه الأول، إن موسى عليه السلام سأل الرؤيا ولو كانت ممتنعة لم يصح منه السؤال. نحن بيناه بشكل تفصيلي لهذا الدليل في مقدمتين. والجواب شو نختار؟ قلنا أنه يعلم بأنه ممتنعة ومع ذلك شو عمل؟ طلب، سأل الرؤية، ولكن لم يطلبها لنفسه وإنما طلبها لقومه. والجواب أن السؤال كان من موسى عليه السلام لقومه ليبين لهم امتناع الرؤية، لقوله تعالى، ذكرنا هذه الآيات والحمد لله رب العالمين، لأنه دليل جاي دليل جدا طويل ما فينا نذكر بعضه، نترك بعضه من